بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الوادعي رحمه الله تعالى في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين: مسند عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا يزيد قال أنبأنا مهدي بن ميمون عن محمد بن أبي يعقوب عن الحسن بن سعد عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما قال: وحدثنا بهز وعفان قال حدثنا مهدي قال حدثنا محمد بن أبي يعقوب عن الحسن بن سعد مولى الحسن بن علي عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما قال: أردفني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذات يوم خلفه فأسر إلي حديثا لا أخبر به أحدا أبدا، وكان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحب ما استتر به في حاجته هدف أو حائش نخل، فدخل يوما حائطا من حيطان الأنصار فإذا جمل قد أتاه فجرجر وذرفت عيناه. قال بهز وعفان: فلما رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حن وذرفت عيناه، فمسح رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سراته وذفراه فسكن، فقال: من صاحب الجمل؟ فجاء فتى من الأنصار فقال: هو لي يا رسول الله. فقال: أما تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكها الله؟ إنه شكى إلي أنك تجيعه وتدئبه. قال الإمام الوادعي: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، وقد أخرج بعضه. وقال الحافظ في النكت الظراف، وأخرجه أبو عوانة في صحيحه من الطريق التي أخرجها مسلم مطولا، وزاد فيه قصة الجمل الذي شكى إليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. في هذا الحديث عدة ألفاظ، وقبل ذلك أخرجه أحمد من طريق يزيد وابن هارون، قال أنبأنا مهدي بن ميمون، ومن طريق بهز وعفان قال حدثنا مهدي وهو بن ميمون، فرواه ثلاثة عند أحمد من هذه الطريق بالذات، وسيأتي مزيد عليها. إلى مهدي بن ميمون قال حدثنا محمد بن أبي يعقوب عن الحسن بن سعد مولى الحسن بن علي عن عبد الله بن أبي جعفر أو عن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، وترجمته في الإصابة هو من صغار الصحابة رضوان الله عليهم. قال الحافظ: عبد الله بن جعفر بن أبي طالب بن عبد المطلب الهاشمي أبو محمد وأبو جعفر وهو أشهر، كان يكنى أبا هاشم، أمه أسماء بنت عميس الخثعمية أخت ميمونة بنت الحارث لأمها. ولد بأرض الحبشة لما هاجر أبوه إليها، وهو أول من ولد بها من المسلمين وحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم. روى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أبويه وعمه علي، وأيضا روى عن أبي بكر وعثمان وعمار بن ياسر، وعنه بنوه إسماعيل وإسحاق ومعاوية وأبو جعفر الباقر والقاسم بن محمد وعروة والشعبي وآخرون. قال مصعب: ولد للنجاشي ولد فسماه عبد الله، فأرضعته أسماء حتى فطمته، ولما توجه جعفر في السفينة إلى النبي صلى الله عليه وسلم حمل امرأته أسماء وأولاده منها عبد الله ومحمدا وعونا حتى قدموا المدينة. وساق البغوي من طريق هشام عن عروة عن أبيه أن عبد الله بن جعفر وعبد الله بن الزبير بايعا النبي صلى الله عليه وسلم وهما ابناء 7 سنين. والصحيح أن ابن الزبير ولد عام الهجرة. قال: أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم خلفه. في شرعية الإرداف، وقد أردف النبي صلى الله عليه وسلم عددا من أصحابه، وأفرد ذلك بالتصنيف لما فيه من احتمال الإضرار بالحيوان، وإنما أردف النبي صلى الله عليه وسلم فيما علمه لا ضرر بالحيوان على ذلك، وأنه لا يتنافى مع الآداب أدب الشرعي، بل إن ذلك من أسباب الإيثار ومن التعاون على ومن التعاون ومن التراحم فيما بين الناس. فأسر إلي حديثا لا أخبر به أحدا أبدا. هذا من الأدلة على أهمية حفظ السر، وأن السر ليس من خصائص، أن الإسرار ليس مذموما، فكتمان السر محمود ولا يجوز إفشاؤه. وقالت أم سليم لأنس: لا، يعني احفظ سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا أيضا أسر النبي صلى الله عليه وسلم إلى فاطمة حديثا، فحفظت ذلك السر الذي أخبرها. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب ما استتري به في حاجته هدف أو حائش نخل. هذه فقرة أخرى في الحديث، الفقرة الأولى تتعلق بالسر وبتخصيص عبد الله بن جعفر بإسرار شيء إليه هذا الغلام. هذا ما يدل على حسن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه يتحدث مع الصغار والكبار، وأنه يسر إلى هذا وإلى هذا فما من أراد أن يسر إلى شيئا. الفقرة التي تليها تتعلق بقضاء الحاجة والآداب، أدب قضاء الحاجة هو الاستتار عن عيون الناس، وأن الذي يقضي حاجته لا يقضي حاجتها والناس يرونه، فلا يجوز ذلك. احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك، والحفظ عام في الله، والذين هم لفروجهم حافظون. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. الله أنزل العباد لباسا يستترون به، وحرم عليهم التكشف والتعري ونظر بعضهم إلى بعض، إلى عورة بعض. وكان نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام حيا ستيرا، حيا ما يحب أن يراه الناس، كان إذا اغتسل يغتسل مفرده. ذهب بنو إسرائيل قالوا: ما يغتسل مفرده إلا أنه عادر. أنزل الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا كان عند الله وجيها. وبنو إسرائيل كانوا يغتسلون عرى ينظر بعضهم إلى بعض، فدل هذا على أن هذا الفعل لا يجوز، وأنه من فعل الجاهلية وفعل بني إسرائيل. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ناسا يغتسلون عراه أو ينظر بعضهم إلى بعضهم عراه، قال: سبحان الله، لا من الله استحيوا ولا من خلقه استتروا. الحديث نحو هذا. وقوله في الحديث حائش، أي هو النخل المجتمع، كما ذكر هذا ابن الأثير في النهاية. الحائش هو النخل الملتف المجتمع، يعني يحوش بعضه بعضا، يجتمع بعضه إلى بعض. كان أحب ما استتر إليه النبي صلى الله عليه وسلم لقضاء حاجته من بول أو غائط حائش، أي نخل مجتمع أو شيء مجتمع، شجر مجتمع لا يراه من ورائه أحد، حائش. هدف هدف وهو المكان المرتفع أو حائش نخل. قال فدخل يوما حائطا من حيطان الأنصار أي لقضاء حاجته، فإذا جمل قد أتاه، جمل لصاحب ذلك البستان، فجرجر وجرجرة صوت البعير عند الضجر، عند أن يصيح البعير إذا أوذي أو إذا جر أو إذا كذا يجرجر صوت البعير، وذرفت عيناه. قال بهز وعفان أي في روايتهما، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم حن وذرفت عيناه، حن وجرجر معنى، أتى النبي صلى الله عليه وسلم فمسح رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فمسح رسول الله سراته، والمقصود بالسرات سرات البعير هو ظهره وأعلاه، مسحه كالمؤانس له كالمسلي له من أحزانه وآلامه، سراته وذفراه مؤخرة رأسه، مسح سراته ومسح مؤخرة رأسه عقب الرأس، فسكن. كان هذا من النبي صلى الله عليه وسلم مؤانسة لهذا البعير وتسلية له ورحمة به، كما أنه رحيم بالمؤمنين جعله الله رحمة حتى على الحيوانات، وهذا من دلائل النبوة، إذ جعل الله عز وجل الحيوانات بهذا المثابة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وفهم الله نبيه مراد هذا البعير وشكواه، إنه شكى علي كما في الرواية الأخرى. فمسح رسول الله سراته وذفراه فسكن، فقال بعد أن سكن البعير نادى صاحب من صاحب الجمل في لفظ من رب هذا الجمل، من ربه مالكه، الرواية الآتية من رب هذا الجمل، فجاء فتى من الأنصار شاب قال هو لي يا رسول الله، قال أما تتق الله في هذه البهيمة، فذكره بتقوى الله في هذا الجمل، البهائم مبهمة أنها أي عجماوات، البهيمة التي ملككها الله، ملككها أي ملك إياها الله، وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون، ذللها الله لك، سخرها الله لك، ففيه وجوب الرحمة بالحيوان ومراقبة الله سبحانه وتعالى فيه وحسن الرعاية، ولا يتنافى هذا مع العمل عليه مع ما هو من شأنه الركوب عليه، لكن الإحسان إلى الحيوانات مطلوب، إن الله كتب الإحسان على كل شيء، الإحسان إلى الحيوانات أحياء في حال ملكك لها وفي حال ذبحها وعلى كل حال. إنه شكى إلي، وشكى إليه فهمه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الجرجرة شكوى، هذا الدموع التي خرجت ذرفت عيناه شكوى، ذرفت عيناه شكوى إلى النبي، شكوى مظلوم من صاحبه ومالكه، هذا المالك لا يعطيه حاجته من الطعام فإنه يجيعه، هذا المالك يشد عليه في العمل يدعبه ويكده، فاجتمع على هذا البعير مظلمتان، مظلمة التجويع واجب على صاحبه أن يرعاه كلكم رعاة رعيته، ومظلمة الإتعاب والإجهاد فوق ما يتحمله. ونبي الله عليه الصلاة والسلام بعثه الله بالعدل فطلب الإنصاف لهذا البهيمة، طلب الإنصاف لها. ورب نعمة تكون بيد إنسان لا يحسن التصرف فيها ولا يؤدي حق الله فيها فتسلب عنه تلك النعمة، إما بموت هذا الحيوان وإما بزوال هذه النعمة إلى من يرعاها. وقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذوا هذا الخلق العظيم عنه، فعمر حمل على فرس في سبيل الله، يعطى إنسانا من الصحابة يركب عليه في سبيل الله فأضاعه ذلك الشخص، أضاع الفرس، فأراد أن يشتريه، أراد أن يبيعه مالك الذي أعطي، فأراد أن يشتريه عمر يسترد هذا الفرس الجيد، إلا أنه ربما أخذه منه بثمن دون، باعتبار أنه يجامل فيقول هو الذي أهداه إلي أعطاني إياه، فما أعطى فيه يرده إليه به. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، قال لا تشتره ولو أعطاك، ولا تعد في هبتك ولو أعطاك بدرهم، ونهاه عن العود في هبته ولو كان عن طريق الشراء. والشاهد من الحديث رحمة عمر رضي الله عنه بهذا الفرس أنه ضاع، ما أعطي ما يحتاجه من الرعاية، صار ضايعا، فإنما أراد أن يشتريه رحمة به وحسن رعاية فيه. وفي الحديث والشاه إن رحمتها رحمك الله، وفي الحديث عذبت امرأة في هرة حبستها، فلا هي أطعمتها وسقتها إذ هي حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، لا رحمتها وأعطت طعامه وهي محبوسة فتأخذ ما احتياجها إذا خافت من أذيتها وحبستها، ولا فكتها تأكل لها من الحشرات خشاش الأرض. ففي هرة، أي بسبب هرة عذبت، صار هذا من أسباب عذاب هذه المرأة أنها ما أماتت هرة صبراء، قتلتها صبرا تجويعا. ولا إله إلا الله، عند التأمل في مثل هذه الأدلة ترى ما أقسى قلوب كثير من الناس عن الرحمة بالمؤمنين فضلا عن غيرهم، فضلا عن الرحمة بالحيوانات والعجماوات، ما أقسى قلوب كثير من الناس وأبعدها عن الرحمة، الرحمة بالمؤمنين فضلا عن غيرهم. ولا تنزع الرحمة إلا من شقي، هكذا أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرحمة لا تنتزع من قلب مؤمن البتة، مغروسة فيه، المؤمن رحيم بقدر إيمانه تقوى الرحمة في قلبه، وبضعف إيمانه، قوة إيمانه تقوى الرحمة، وبضعف إيمانه تضعف الرحمة، تضعف الرحمة بأقرب قريب إليه، حتى بولده ووالده وأقرب قريب إليه. قال رجل لي 10 من الولد ما قبلت واحدا منهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو أملك إن كان نزع الله الرحمة من قلوبكم، أي أن هذه حتى بالولد، للطفل حتى بالوالد تنزع الرحمة من بعض الأشقياء رحمته من والده، فلا يرى لوالده عليه حقا ولا يعرف لوالده عليه قدرا ومكانه، وربما تأفف منه وأهانه، وربما حرمه ما هو من واجباته عليه للرحمة للشقاوة التي حصلت فيه. نبي الله عيسى عليه الصلاة والسلام قال وأوصاني بالزكاة والصلاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، أي أن من الجبروت والشقاوة عدم الرحمة بالوالدين. وإذا كان هذا هذه الخطبة والموعظة ألقاها النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الأنصاري رضي الله عنه في شأن جمل، فإنها توجه في شأن مؤمنين، توجه إلى الرعايا إلى أولياء الأمور، هذه النصيحة توجه إلى أولياء الأمور في شأن عباد الله المؤمنين، في شأن بشر وضعفاء ومساكين. وحق المؤمن أعظم من حقوق كثيرة، قال ابن عمر: ما أعظمك وأعظم حرمتك، ولا المؤمن أعظم عند الله منك. وإذا كان السعي في تجويع حيوان أو التساهل، ما يقال السعي في تجويع حيوان بعير، استوجب هذه الموعظة من النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه، فإن السعي في تجويع أو الرضا مع القدرة في رفع ذلك في تجويع بعض المسلمين سواء بحصار أو بغيره، فإن ذلك جريمة شنعة. للحديث بقية إن شاء الله، أي في تتميم هذا الموضوع، وفيما يليه أيضا قصة جعفر رضي الله عنه في هجرته، وعبد الله بن جعفر رضي الله عنه كان مما أكرم الله والده أن جعل والده في الجنة، لقب ذي الجناحين جعفر بن أبي طالب. إلى هنا بارك الله فيكم.